السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا وأن يهدي قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تفك أسر قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تنزل الهداية على قلوبنا. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء همي وغمي وحزني. آمين. إخوتي، أنا أحبكم في الله. كلما قرأت هذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني عبدك وابن عبدك، والحديث ده من أول ما حفظه لنا أهلونا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قاله للصحابة قالوا له أفلا نتعلمه يا رسول الله؟ فقال ينبغي لكل من سمعه أن يتعلمه. فكنت أتعجب، يعني الحديث مقدمة طويلة وعظيمة. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. تفويض تام واستسلام تام ورضا تام. ثم يأتي بعد ذلك توسل عجيب بالأسماء والصفات لعله لم يرد إلا في هذا الحديث. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو حتى ما حدش يعرفه أو استأثرت به في علم الغيب عندك، بعد كل ده الطلب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. الطلب بعد كل ده القرآن، إن ربنا يجعل القرآن ربيع القلب، يعني أناية بتسقي القلب بالحياة وشفاء الصدور وذهاب الهم والغم والحزن. نعم القرآن كذلك، ويستحق أن يساق بين يدي هذا الطلب كل ذلك. ولذلك وقفتنا الليلة مع القرآن. حقيقي برضو أفشيكم سرا أن أنا كنت ناوي أعتذر عن الحلقة الليلة دي، ولكن ربنا قدر أنها يجيبني لحد هنا كده. وإلا كنت أحب الليلة بالذات وأنا بتكلم عن القرآن أجيب معايا قارئ ولا اتنين ونستمتع بليلة قرآنية لعلها تأتي بإذن الله تعالى قريبا برضو في الكلام عن القرآن. لكن احنا قلنا ان السير لطالب القرب خطة منهجية للوصول الى القرب من الله، اولها حياة القلب وتشوقه لطلب هذا القرب، اثنين ان تعرف الله، ثلاثة ان تهتدي اليه طريقا يوصلك اليه، اربعة ان يقوم بقلبك شاهد من شواهد الاخرة، خمسة ان ينجذب القلب الى الاخرة واعمالها فيزهد في التعلقات الفانية، ستة الدأب في تصحيح التوبة، سبعة حراسة القلب، ثمانية حب النبي، تسعة فهم القرآن. تسعة فهم القرآن. ويعني خلي نقول ان الليلة دي مقدمات، ونعيش مع القرآن في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. عندنا في المدرسة الربانية في منهج الدعوة الربانية في المنهج التربية الرباني بالقرآن، وقلنا ان القرآن العظيم في دين الإسلام هو الدين كله. لذلك لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فالقرآن، وأظن الكلام ده قلته في الحلقة الماضية، إن ربنا جل جلاله أنزل كتب وأنزل مع كل كتاب رسول، يكون الرسول ده هو المفسر للقرآن أو العمل التطبيقي النموذج التطبيقي للكتاب اللي ربنا أنزله للناس ليعملوا به. فلذلك القرآن هو الإسلام. لذلك بقول إيه، إن ربنا لما طلب المشركون آيات حسية، تكليم الموتى، تسير الأرض، تقطيع الجبال، ربنا أنزل لهم القرآن وقال لهم إن القرآن بيقوم بعمل أعظم من هذا. الناس اللي قال الله جل جلاله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، يعني لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. القرآن بيعمل عمل أعظم من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى. مهمة القرآن. لذلك دايما الناس لما كانوا بيطلبوا آيات حسية ربنا كان بيديهم آيات حسية. سبحان الله العظيم، لما بنو إسرائيل طلبوا يشربوا ربنا اداهم عين حجر يتفجر 12 عين ونزل عليهم المن والسلوى. قالوا عايزين ناكل بصل وتوم وفول، ربنا قال لهم انزلوا اي قرية تاكلوا بصل وتوم وفول. لما الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال ربنا لما طلب آية يعني قال كده، هو ممكن ربنا يحيي المكان ده بعد الموت اللي فيه ده؟ معقولة ربنا أماته وبعثه وقال له انظر إلى حمارك، شوف احنا بنحيي ازاي. لما سيدنا إبراهيم طلب آية ربنا قال له خذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. واعلم أن الله عزيز حكيم، سبحان الله العظيم. لكن المشركين لما طلبوا الآية الحسية ربنا اداهم القرآن. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ربنا ما ادالوش آية حسية، قال سبحانه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي قبلي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر غير أن الذي أوتيته كان وحيا أوحي إليه، كان وحيا أوحاه الله إليه. دي عظمة القرآن، فهم عظمة القرآن. فلذلك بنقول إيه، إن في المدرسة الربانية بنعتمد في البداية تماما القرآن، هو الأصل والمصدر والتربية عليه تماما. ليه؟ لأن سيدنا النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم، نهى الصحابة عن كتابة شيء غير القرآن. لما جاب له سيدنا عمر ورقة من التوراة فيها مواعظ، لا تخف سلطان، ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باق لا يزول أبدا، اللهم انزع من قلوبنا الخوف من غيرك وازرع في قلوبنا الخوف منك، اللهم طمئن قلوبنا بالخوف منك، اللهم املأ قلوبنا خوفا منك، اللهم اشعرنا بالخوف منك، اللهم لا تجعلنا نخاف أحدا غيرك أبدا، اللهم إليك لجأنا وبك استعنا وأنت الحي القيوم القاهر فوق عبادك، فاللهم لا تخوفنا بأحد من خلقك ولا تسلط علينا أحدا من خلقك يا رب. الشاهد ان لما جاب له ورقة من التوراة كلها مواعظ، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ هو القرآن بس. فلذلك بنعتمد على القرآن والقرآن فقط فحسب في التربية. فلذلك بدأنا في منهج التربية بالقرآن، ان اول نقطة في التربية بالقرآن التفهيم، فهم القرآن. قبل فهم القرآن فهم الموضوع نفسه، فهم التربية بالقرآن. مش انت معانا برضو ولا ايه؟ خليك معانا. فهم التربية بالقرآن، فقلنا ايه اول حاجة، فمن تفهيم طالب التربية الربانية للقرآن ان يفهم معنى أن القرآن كلام الله. إنك تفهم إن القرآن كلام ربنا، كلام ربنا وبس. افهمها دي بقى، مش عايز أتوسع في مبحث عقدي فقهي سلفي في معنى أن القرآن كلام الله وليس مخلوقا. القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ليه؟ لأن كلمة القرآن مخلوق ما بقتش موجودة النهاردة. والمنهج منهج الربانية ألا نثير على الناس شبهاتهم في غنى عنها. دي شبهة هم في غنى عنها. الناس ما تعرفش الموضوع ما تفتحوش أنت بقى. لأن بعض الناس أحيانا يثير شبهة ويجيب عليها بإجابة ضعيفة، أو يثير شبهة تقع في قلب السامع والسامع لا يسمع الرد على الشبهة. فلذلك بنقول إيه؟ هقولها إجمالا، أن تفهم أن القرآن كلام الله يعني إيه؟ أن الله تكلم بهذا القرآن. لما تفتح المصحف وتقرأ قرآن لازم الكلام اللي انت بتقراه ده، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. لما تقرأ كده تعرف ان الكلام اللي انت قريته ده الله قال. عشان كده بنقول قال الله، الله تكلم به. سبحان الله العظيم، ربنا تكلم بهذا الكلام قبلك. فلما ترى استشعر ان الله تكلم بهذا الكلام قبلك، يعني الكلام ده الله قاله جل جلاله. انت فهمت يعني ايه؟ يعني ايه كلام الله؟ وكلم الله موسى تكليما، دي اثبات صفة الكلام، ان الله يتكلم جل جلاله، وانه تكلم بهذا القرآن. الله جل جلاله اوحاه الى جبريل، وجبريل اوحاه الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا كنا بنقول في عظم سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما من نبي اوتي آية او منزلة الا ونبينا محمد اوتي مثلها واكثر منها. فاذا كان سيدنا ابراهيم خليل الله، فسيدنا النبي محمد خليل الله. قال لو كنت متخذا احدا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن اخوة الاسلام ومودته وصاحبكم خليل الله. لو ان الله كلم سيدنا موسى وكلم الله موسى تكليما، فان الله ليلة الاسراء كلم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. فسيدنا محمد حبيب الله، خليل الله، كليم الله، سيد ولد ادم صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأول حاجة ان احنا نفهم ان القرآن ده كلام ربنا، كلامه جل جلاله سبحانه وتعالى. اتنين، عظمة المتكلم. اتكلمنا عن عظمة ربنا كتير، ونفسي اتكلم عن عظمة ربنا تاني، بس لازم تعرف عظمة ربنا. الله عظيم، عظمته وجلاله أعظم من أن يتصورها بشر. قال سبحانه ولا يحيطون به علما. سبحانه وتعالى فلن يحيط أحد علما بالله، لن يستطيع. لذلك خلي بالك من عظمة ربنا. ولو أن عظمة الله ملأت قلب مسلم ما فتر عن طاعة ولا غفل طرفة عين. ولذلك كل الغلط بيجي من غيبة القلب، من غيبة تعظيم الله عن القلب. لو ان الانسان قلبه مليان تعظيم لربنا جل جلاله ما يغفلش ابدا. ولا ينسى ابدا ولا يضيع ابدا. تفهيم عظمة المتقب اول حاجة، تفهيم ان القرآن كلام الله، اثنين ان تفهم عظمة المتكلم ومن ثم عظمة الكلام، فان عظمة الكلام من عظمة المتكلم. عظمة الكلام ربنا جل جلاله بيقول ايه؟ ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كل الغلط بيجي من غيبة القلب، من غيبة تعظيم الله عن القلب. لو ان الانسان قلبه مليان تعظيم لربنا جل جلاله ما يغفلش ابدا ولا ينسى ابدا ولا يضيع ابدا. تفهيم عظمة المتقب اول حاجة، تفهيم ان القرآن كلام الله، اثنين ان تفهم عظمة المتكلم ومن ثم عظمة الكلام، فان عظمة الكلام من عظمة المتكلم. عظمة الكلام ربنا جل جلاله بيقول ايه؟ ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عظمة الكلام ان الكلام صفة من صفات الله، الله جل جلاله من صفاته جل جلاله انه يتكلم. فاذا عرفنا ذلك ان الكلام صفة من صفات الله، فصفات الله اذا تجلت لا يقوم لها شيء، لا عرش ولا كرسي ولا شمس ولا قمر ولا ارض ولا جبال ولا بحار ولا محيطات ولا الكون كله، كل ده قال سبحانه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فلو تجلت صفة الكلام ما قام لها شيء. ذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. قال نور أنى أراه. إنه شاف نور يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه وإنما رأى الحجاب، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلق. المسألة دي مختلف فيها بين السلف بين الصحابة نفسهم. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، والسيدة عائشة قالت لقد قف شعري مما قلت وانما رأى جبريل على صورته. الشاهد ايه؟ ان احنا الخلاف فيها سائغ، لكن نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى النور اللي هو الحجاب، لان ربنا جل جلاله حجابه النور، فلذلك جعل هذه الصفة كل صفاته محجوبة بحجاب. ليه؟ لأنه لو تجلت هذه الصفة لما قام لها شيء. فعظمة الكلام تفهيمه أن نفهم ولقد يسرنا القرآن للذكر، أن القرآن ميسر. ليه يقول صعب؟ نقول لا، ده ربنا بيقول يسرنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سبحان الله، تلاقي أطفال 6 سنوات عجيبة يحفظوا القرآن كله ويسمعوا. وأنا رأيت بنفسي عجيبة، أعتبرها عجيبة، أطفال مرضى بالتوحد، مرض العجيب ده وحافظ القرآن كله. في أخ عرض عليه 5 حافظين القرآن عندهم هذا المرض، أطفال عشر سنوات فأقل. سبحان الله العظيم، إزاي دول يقدروا يحفظوا القرآن مع هذا المرض؟ أسأل الله أن يشفيهم وأن يشفي كل مريض مسلم. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. اللهم إني أسألك لي ولجميع المسلمين والمسلمات العافية، وأن تمسحنا بيمينك الشافية يا رب العالمين. آمين آمين آمين. ولقد يسرنا القرآن للذكر. القرآن سهل في الحفظ، سهل في الفهم، سهل في العمل، فهل من مدكر؟ ثلاثة أربعة ما عرفش رقم كام، تفهيمه أن القرآن يعمل عملين في آن. قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. بشراك يا رب، قبلت بشراك. قرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. القرآن يعمل عملين في وقت واحد، هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. سبحان الله العظيم. لذلك تجد بعض الناس بيكره القرآن. لذلك الذين كفروا قالوا ايه؟ وقال: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لما قالوا ما تسمعوش، لما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان بيقرأ القرآن في في فناء بيته، يصلي ويقرأ القرآن، كان يجتمع إليه المشركين من الأطفال والصبيان والكبار والنساء فيؤثر فيهم ببكائه في القرآن، فكادوا أن يسلموا فراحوا اشتكوه قالوا: لا يصلي جوه يا ما يصليش. القرآن هدى وشفاء لبعض القلوب وبعض القلوب الأخرى: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم. قلوب النجسة، قلوب القاسية، قلوب الغليظة، القلوب القذرة، القرآن يزيدها نجاسة وركسا والعياذ بالله. لذلك بنقول أما تيجي تقرأ القرآن اطهر وطهر قلبك علشان يبقى القرآن لك هدى وشفاء ونور وفهم، ونور وفهم. قال الله: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. هذه معنى دي في موانع الفهم، حجب الفهم، إنها تخلي الإنسان ما يفهمش، فقدان اليقين بالآخرة. وفقدان اليقين بالآخرة يأتي من الركون إلى الدنيا وتعلق القلب بها. فهم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله جل جلاله أنزل هذا القرآن ليتدبر. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. للتدبر، وهنذكر 50 نقطة في التدبر، في تدبر القرآن، معالم التدبر، كيف تتدبر. ابدأ حطها جنب كل آية الشاهد بتاعها، جنب كل نقطة الشاهد بتاعها. لابد لتفهم القرآن من التأني وعدم التعدل. قال الله جل جلاله: قال الله جل جلاله: لتقرأه على الناس على مكث وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. على مكث، القراءة الثانية: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. التمهل في تلاوة القرآن. لذلك جاء النهي عن التعجل في القرآن في موضعين، في سورة طه وسورة القيامة. في سورة طه ايه؟ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. والآية الثانية: لا تحرك به لسانك لتعجل به. نهي عن التعجل، عن العجلة مع القرآن. لذلك القرآن محتاج انك تفضاله. عايز اقول من الاول خالص: وانه لكتاب عزيز. القرآن كتاب عزيز. عزيز يعني لا يغالب، لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. كتاب عزيز. القرآن ده كتاب فيه عزة، مش تركنه وقت ما تفضاله تجيبه على الماشي وخلاص. مفيش مانع، احنا هنتكلم في انواع الختمات، يبقى كده مش هنخلص موضوع القرآن السنة دي. ان في ختمة لتحصيل الأجر بنسميها ختمة تجارية، للتجارة مع الله جل جلاله، انك انت تقرأ القرآن وانت في السيارة، وانت في وانت رائد على السرير، وانت في المواصلات، وانت قاعد 5 دقائق قبل بين الأذان والإقامة. كل ده ما فيش مانع لتحصيل الأجر، ان الحرف ب10 حسنات. لكن عشان تفهم قرآن، احنا بنتكلم بقى على ان الوسيلة للقرب ان تفهم القرآن. عشان تفهم قرآن محتاج تفضله، تقعد له، تفضل القرآن وتتفرغ له. ولا وكمان ايه، وتركز فيه وحده، لانه كتاب عزيز لا يغالب. تفهيمه، عشان تفهم القرآن لازم تتعلم أثر القرآن، لازم تتأثر بالقرآن. التأثر في 10 نقط هيجوا معانا في موضوع فهم القرآن: 1 تعظيم المتكلم، 2 حضور القلب وترك حديث النفس، 3 فهم عظمة الكلام، 4 التدبر، 5 التفهم، 6 التخلي عن موانع الفهم، 7 التخصيص، 8 التأثر، 9 الترقي، 10 التبري. التأثر القرآن، يقول الله عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هو ده، عشان تفهم قرآن لازم تتأثر بالقرآن، لازم تعرف أثر القرآن على القلوب، ويحصل هذا الأثر على قلبك، يحصل هذا الأثر على جسدك. قال الله جل جلاله قال سبحانه وتعالى مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر منه جلود، يبقى لازم الأثر ده يحصل في الجلد، جلدك ده لازم يقشعر، شعر رأسك يشيل وانت بتقرأ قرآن، بتسمع قرآن. حصول هذه التأثيرات في الجسد وفي القلب وفي العين وفي الجوارح يخرون، حصول هذه الأثار هو السبيل لأن تفهم. ما حصلتش الأثار دي عمرك ما هتفهم قرآن. القرآن لازم نفهم كيف نتلوه ولماذا نتلوه بهذه الطريقة. أهمية التكرار والإعادة والإلحاح وعدم العجلة والاستعجال مع القرآن، لازم يحصل كل ده وبعد منه يحصل فهم القرآن. ازاي نبدأ؟ البداية، عايز اقول البداية بس الليلة دي وامشي كفاية عليكم كده. عايز اقول البداية الليلة دي فقط. كيف نبدأ؟ 1 آداب تلاوة القرآن، آداب قارئ القرآن. 1 أن يكون القارئ على وضوء، عشان نفهم دي اللي أنا بقوله علشان نفهم قرآن. بنقول دايما كما أن ظاهر جلد المصحف محروس أن تلمسه يد إلا طاهرة، لا تلمس هذا المصحف يد إلا أن تكون تلك اليد طاهرة، إن يكون طاهر، إنسان طاهر لا يمسه إلا المطهرون. لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. فكذلك فهم القرآن محروس أن يمس قلب القارئ حتى يكون القلب طاهرا. شرط. لذلك البداية عشان تفهم قرآن أن يكون القارئ على وضوء، وأن يكون واقفا على هيئة الأدب والسكون، إما قائما وإما جالسا، بس أقصد بالقيام هنا القنوت، قيام القلب. احنا بنتكلم عن آداب القارئ لكي يفهم مستقبل القبلة مطرقا برأسه غير متكئ ولا جالسا على هيئة التكبر. احنا بنقول يجوز ان الواحد يقرأ القرآن وهو قاعد وهو رائد وهو نايم على جنبه وهو نايم على ظهره وهو نايم في حجر امرأته، كل ده حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فيش مشكلة. لكن احنا بنتكلم دلوقتي عشان افهم اقرا ازاي، لازم اكون على هيئة فيها ذل وانكسار لله، لان الذي يفتح مغاليق القرآن، مغاليق القلب لفهم القرآن هو الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب إيه؟ أقفالها. هذه الأقفال لا يفتحها إلا الله. يبقى الآداب في القارئ أن يكون على وضوء، أن يكون جالس على هيئة الخشوع، لم مدد رجليه ولا مكوع ولا مجضوع ولا، احنا بنقول دي جلسة كل ده يجوز انه يقرأ القرآن ونايم هو رائد، لكن احنا بنتكلم على جلسة الفهم، توضي وجالس جلسة الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، حاضر القلب طالبا القرب. هي الرحلة دي رحلة ايه؟ رحلة القرب. دي نمرة واحد. اتنين، كثرة تلاوة القرآن. في حاجة اسمها واحد الماهر في القرآن. عارف الماهر يعني ايه؟ شاطر، ممتاز، استاذ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه له أجران. احنا بنتكلمش دلوقتي في الموضوع الأجر، بنتكلم في موضوع الفهم. احنا قلنا الأجر اقرأ وانت نايم، اقرأ وانت ماشي، اقرأ وانت قاعد، اقرأ في المواصلات، اقرأ مش مشكلة خالص، بنية تحصيل الأجر الحرف بعشر حسنات. اللي تعتع واللي يقرا مكسر واللي يقرا من غير تجويد ده له الاجر، لكن اللي عايز يفهم لازم يقراه كما انزل، لازم تقرا. قال سبحانه وتعالى: الذين اتيناهم الكتاب. الذين ايه؟ اتيناهم، اعطيناهم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يبقى مش ينفع أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، مش كده. لما وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها، قالت: كان يقرأ مترسلا آية آية وكلمة كلمة وحرفا حرفا حتى تكون السورة أطول من أطول منها. قراءة الترتيل على مهله مترسلا واحدة واحدة، يعيد قرآنا متشابها مثاني، مثاني يعني يكرر ويعاد، فيه تكرار وإعادة. يبقى نمرة واحد آداب القارئ انه يجلس متوضئ، اثنين ان يقرأ مرتلا، ثلاثة البكاء. لازم البكاء مع القرآن مستحب، منشأه الحزن، وذلك ان يتعامل مع ما فيه من التهديد والوعيد والمواثيق والعهود، ثم يتأمل تقصيره في أوامره وزواجره ويشتهي أن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسمعه من جبريل، يشتهي ذلك يتمنى، فهذا من أشد ما يجلب البكاء. أن يراعي دي نمرة خمسة حق الآيات، مر بآية سجود سجد، مر بآية تخويف ارتعب، مر بآية رجاء رجا، مر بآية وصف لله عز وجل أو ثناء عليه استبشر، مر بآية وصف الجنة فرح، مر بآية بشرى للمتقين سعد، مر أن يعطي كل آية حقها من قلبه وعقله، من قلبه وعقله. أيضا من الآداب أن يقرأ ما بين السر والجهر، إن ما يبقاش صوته عالي في القراءة ولا يقرأ في سره بدون صوت، لازم القراءة تبقى بصوت، والصوت ده يسمع نفسه ليتأثر هو به على قدر ما يسمع نفسه، مش يعلي صوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا مش كده، ولا وإنما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا. الجهر الذي يوقظ القلب ويحضر الفهم ولا يشوش على الفكر ولا يبعث على الرياء. أيضا تحسين القراءة، زينوا القرآن بأصواتكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. لذلك حسن صوتك وجمله وزينه وروقه، تغنى بالقرآن. واستحضر أن الله يسمعك، ودي أشد ما تجلب خشوع القلب، أن تستشعر أن الله جل جلاله يسمعك. بس نكمل المرة الجاية إن شاء الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.